وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الأحداث الجسام، أحداث بعضها مفرح وبعضها محزن. عرفنا أول حدث وثاني حدث وثالث، وها نحن مع هذا الحدث وهو وفاة كلثوم ابن الهدم، موت الصاحب الكريم الذي أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزله في بيته يوم نزل بقباء مهاجرا، وفاته في هذه السنة. وفاة كلثوم ابن الهدم وأسعد ابن زرارة رضي الله عنهما، وهما علمان من أعلام الدعوة الإسلامية. قال: ومن أحداث هذه السنة المؤلمة المحزنة وفاة كلثوم ابن الهدم، الرجل الذي أسلم قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما نزل صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى قباء، نزل في منزله فشرفه الله تعالى بنزول صفيه وخيرته من خلقه في منزله. ولم يلبث كلثوم ابن الهدم إلا قليلا، وكان رجلا مسنا حتى مات، فإلى رحمة الله ورضوانه يا ابن الهدم. قد تقول: ما هو بحدث هذا، لكن لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفت. قال: ومات بعد كلثوم أبو أمامة أسعد ابن زرارة أحد النقباء، وهو أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، البيعة الثانية التي كان لها أثر وصد عظيم. قال: وكانت وفاته بسبب ذبح صدرية، عافانا الله وإياكم من الذبحات والذبح، لأن الآن المسلمين يذبح بعضهم بعضا. قال: ولما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة، قالت اليهود والمنافقون: لو كان محمد نبيا لما مات صاحبه. كلام عجائز هذا، اليهود يهبطون أحيانا يصبحون كالأطفال. لو كان محمد نبيا لما مات صاحبه. وسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. أسكتهم، ألقمهم الحجر. إني لا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الأمر شيئا، من أمر الله شيئا. قال: وطلب بنو النجار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات أبو أمامة نقيبهم أن يقيم لهم نقيبا آخر. لما مات نقيب بني النجار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين لهم نقيبا ويسميه يتولاهم. كيف يخرج الرسول من هذه؟ فقال لهم: أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم. فانتهت، لأن تعيين رؤساء نقباء تفرق للأمة. النقباء في الجيش، صاحب السرية يعين من كذا، أما في داخل البلد في المدنيين كيف نقباء؟ معناه فرقناكم. فأعطاهم خيرا مما طلبوا. أنا أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم. فكانت هذه منقبة لبني النجار يعتدون بها على أقوامهم، كيف والرسول قال نقيبكم. قال وترك النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أحد منهم كراهة أن يفضل بعضهم على بعض، كراهية أن يفضل بعضهم على بعض، فخصهم بفضيلة عامة لهم جميعا، وهي كونه صلى الله عليه وسلم نقيبا لهم. مرة أخرى وترك النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أحد منهم كراهة أن يفضل بعضهم على بعض، فخصهم بفضيلة عامة لهم جميعا، وهي كونه صلى الله عليه وسلم نقيبا لهم. وهذا من الحكمة المحمدية والرشد والنضج السياسي. اللهم صل على محمد وآل وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف نتائج وعبر. من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي: أولا، موت فضلاء الرجال يعد رزية تؤلم المؤمنين وتحزنهم. إيه والله، موت فضلاء الرجال وعظمائهم يعد رزية ترزى بها الأمة، تؤلم المؤمنين وتحزنهم. ثانيا، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وكيف وقد أمره الله تعالى أن يقول هذا من سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو عبد الله ورسوله، ما هو إله مع الله. قال ثالثا، تجلي مظاهر الرشد والحكمة والسياسة المحمدية التي لا يجارى فيها أبدا، والله ما يجاريه مخلوق، سواء في الحرب أو في السلم، في المال، في الاقتصاد، في الآداب، في كل الحياة، لأنه يتلقى معارفه من الله خالق الخلق ومدبر الكون والحياة، واهب العلم لأهله، فكيف إذن يجار في ميدان من ميادين الحياة؟ فلهذا إذا بلغك قوله أو أمره أو تشريعه أذعن وسلم، فإنك على حق ولن تخطئ. قال ومن هذه الأحداث المحزنة والمفرحة: أول مولود للمهاجرين بالمدينة. المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة، نساء ورجال، أول مولود ولد في المدينة للمهاجرين. قال ومن أحداث هذه السنة الأولى من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم المفرحة ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. من هذه الأحداث المفرحة لا المحزنة، ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. هذا ابن أسماء بنت أبي بكر الصديقة. قال: فقد جاءت أسماء إلى المدينة مهاجرة ضمن أسرة الصديق. تعرفون ما تلقب به؟ ذات نطاقهن. ما سبب ذلك؟ لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، أي جاء الأمر من السماء، والصديق كان يقول: الصحبة الصحبة يا رسول الله، الصحبة الصحبة يا رسول الله. فلما جاء الأمر دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان يزورهم فيه، وأخذت أسماء تعد الزاد لرسول الله وأبيه الطعام حسب ظروفهم وأحوالهم، وربطته وأرادت أن تلصقه بالراحلة ما وجدت حبلا، فقسمت نطاقها حزامها قسمين فربطت بنصفه، والنصف الباقي احتزمت به، فلقبت بذات النطاقين في الجنة. تسألون عنها بذات النطاقين رضي الله عنها. هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق، أخت الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فقد جاءت أسماء إلى المدينة مهاجرة ضمن أسرة الصديق وهي متم. المتم هي التي قريب تلد، سواء كانت شاة وإلا بقرة أو ما، المتم التي قاربت الولادة. فما إن نزلت بقباء حتى وضعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فحنكه صلى الله عليه وسلم، أبت أن توضعه اللبأ، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 كيلومتر تمشي، ما في سيارة، وقدمت الطفل بين يدي رسول الله، فأخذ تمر من تمر المدينة المبارك فمضغها حتى أصبحت كالحرير، ثم أدخلها في فم عبد الله، ففاز عبد الله بالذكاء والدهاء والعلم والصبر، لا إله إلا الله. هذا التحنيك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم به. هل الآن نحن فينا من يحنك؟ ريقنا لا شيء، نأكل ونشرب كالبهائم، آمالنا في الشهوات والأهواء، كيف يصح لنا أن نحنك الآن أطفال المسلمين؟ لو نجد عبد العزيز بن باز ويقبل، هذا يرجى منه، هذا الذي عاش عمره كامل في عبادة الله وطاعته. قال: فما إن نزلت بقباء حتى وضعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فحنكه بأن أخذ تمرا فمضغها ثم أدخلها في فم الطفل، فكان أول شيء دخل جوفه وريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء دخل بطن عبد الله بن الزبير ريقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الريقة طيبة، والله لبوله طيب ما هو ريقه، أما ريقه والله في جماعات في الصفا والحضار إذا بصق ما تسقط البصاقة على الأرض، يتلقفونها ويدركون بها، عرفتم؟ إذا تفل تفلا أو تنخم نخامة ما تسقط على الأرض إلا إذا كان وحده، ويتمسحون بها ويتدلكون. وبارك أم أيمن، صحة يا أم أيمن. كان عليه الصلاة والسلام في الشتاء يتبول في إناء قدح تحت السرير، فعطشت أم أيمن بارك اسمها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتمست ماء فوجدت القدح ما فيه كثير، شربته كاملا ما شعرت أبدا بشيء. لما استيقظ فداه أبي وأمي والعالم أجمع وأراد أن يريق ذلك البول كعادتي، ما أم أيمن أين ما في القدح؟ قالت شربته. قال الصحة يا أم أيمن، والله ما مرضت ببطني حتى ماتت. فلهذا أهل المغرب يقولون صحة، ما عرفوا سرها ما هو. إذا شرب أحد قال صحة، أكل صحة، نحن نقول هنيئا، هذه حق أهل الجنة. إذن هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحة. قال فكان أول شيء دخل جوفه ريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، حنكه ودعا له بالبركة، هنيئا لك يا أسماء. والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمته وحواريه. قال وكان وكبر أصحاب رسول الله ودعا له بالبركة وكبر أصحاب رسول الله فرحا بهذا المولود. صفقوا ولا كبروا؟ لما ما زلنا نصفق؟ أعلنا الخروج عن هدي الرسول يعني؟ لا يا شيخ، ما علمونا، والله ما علمونا، لو تعلمنا وعلمنا والله ما نصفق، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. أظن ما زالوا الآن في اللقاءات العظيمة والاحتفالات يصفقون، أحيانا يهيجون هيجان. حضرنا مؤتمر منذ 20 سنة وقام الزعيم يخطب، خطب فشنف الآذان وحرك القلوب بالهرع، والله ما أنبت بصلة إلا البلاء والخراب. وإذا بالحاضرين يصفقون هيجان طافا، وأنا وزميلاي جالسين يتعجبش لما هذا، وهما مدرسان في المسجد النبوي عمر محمد وعبد المحسن العبادي. كيف؟ قلنا لهم هذا من عادة النساء ما هو من عادة الرجال، التصفيق للنساء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسبيح للرجال لو قلتم الله أكبر يتحرك الكون، أما تصفقون هذه عادة من عادات الغرب، سقيناها وشربناها وتاب الله علينا. قولوا آمين. لما يكبر الصحابة؟ لمجرد أن دعا الرسول بالبركة لهذا الغلام المدني المهاجر الجديد، الله أكبر الله أكبر. كلمة الله أكبر تعدل الدنيا وما فيها. قال وكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا المولود الذي كان أول مولود ولد للمهاجرين في الإسلام، كما كان النعمان بن بشير أول مولود أيضا ولد في الإسلام للأنصار. المهاجر لهم عبد الله والأنصار لهم النعمان بن بشير. قال وبدأ وبذا أخرس الله ألسنة اليهود، وبهذا أخرس الله ألسنة اليهود وقطعها، إذ ادعوا أن المسلمين قد سحروا فلذا لم يولد لهم فأكذبهم الله. ما عرفتم لما ما ولد للمهاجرين مولود؟ جاءوا بنساء كثيرات ورجال، قالوا سحروا ما يولد لهم أبدا، لأن اليهود يستعملون السحر ومهنتهم التي لا يفوقهم فيها جيل ولا قبيل من الناس. قالوا إذن ما قالوا سحرناهم، قال سحروا ما يولد لهم، فأكذبهم الله عز وجل وأخزاهم بالنعمان بن بشير للأنصار وبعبد الله بن الزبير للمهاجرين. الحمد لله. قال فأكذبهم الله في دعواهم بولادة عبد الله بن الزبير وولادة نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. والآن نتائج وعبر لهذا الحدث. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة. ما معنى العطرة؟ ريحها طيب. نتائج وعبرا نذكرها فيما ياتي. أولا بيان أن اليهود من دأبهم ترويج الشائعات الباطلة والمغرضة إلى اليوم. الآن لو يسمعون هذا اليهود فضحونا. إلى الآن همهم ترويج الشائعات ولا باطل. قال بيان أن اليهود من دأبهم وعادتهم وشأنهم ترويج الشائعات الباطلة والمغرضة، والإعلام أكثره في أيديهم، إعلام العالم بكامله مسخر لهم. ثانيا تقرير أن اليهود يتعاطون السحر وهم أعلم به من غيرهم. ولهذا قلت أنا أشك أن يكونوا قد سحروا العرب، يعني خواص العرب، وإلا كيف يطأطئون رؤوسهم ويسكتون وهم في استطاعة في 24 ساعة والله ما يبقى يهودي في فلسطين أبدا، أمدوا أعناقهم وسكتوا. من الجائز أن يكونوا مسحورين، لأننا نعيش مع اليهود في العالم بأسره، في الحفلات في الاتقاءات المنظمات، كاس شاهي وإلى قهوة ويعمل فيها قطرة يصبح الرجل يحبهم أو على الأقل لا يسبهم. أمكروا أهل الأرض، عليهم لعائن الله، لعنهم الله، غضب الله عليهم. يا شيخ أنت تتشفى؟ غضب الله عليهم، والله لقد غضب الله عليهم. أما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، من هم؟ فسرها رسول الله، قال اليهود لما غضب الله عليهم؟ أليسوا أبناء الأنبياء وأولاد المرسلين؟ أما هم أبناء إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم، أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ والله نعم. أتدون لما غضب الله عليهم؟ استحلوا المحارم، استحلوا المحارم وأشاعوا الربا، ولبس نساؤهم الكعب العالي تعرفون الكعب العالي؟ لولا التشنيع علينا لكان الآن في الأسواق، لكن هنا والحمد لله شنعنا ما بقي الكعب العالي. هذا الكعب العالي تلبسه الماء تصبح تتمايل، ما تستقي في مشيتها أو ما تعرفون عنه. هذا من اليهود، فلما خرجوا عن طاعة الله وقتلوا الأنبياء والعلماء وأفسدوا في الأرض غضب الله عليهم غضب لا تزال إلى جهنم إلا من تاب منهم وأناب إلى الله. ومعنى هذا، ونحن والله لولا رحمة الله ولولا شفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أصبنا بما أصيب به اليهود، إذ مسلكهم في الحياة سلكناه بكامله وزدنا عليهم. والواقع شاهد. لكن هذه الأمة حماها الله ببركة نبيها، ما يسلط عليها المسخ ولا الدماء ولا الخسر. قال من هذه النتائج والعبر تقرير أن اليهود يتعاطون السحر وهم أعلم به من غيرهم. ثالثا فضيلة أسماء بنت الصديق وولدها عبد الله بتحنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فضيلة عظيمة كون يقبل رسول ولدها ويحنكه ويدخل ريقته في فمه، والله ما أسعد من هذه، فضيلة عظيمة هذه، إنها بنت أبي بكر الصديق. قال رابعا جواز الفرح بفضل الله والتكبير عند حصول النعمة، جواز الفرح بنعمة الله عند حصول النعمة ورؤية الخير. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا بشر بخير يخر ساجدا الله أكبر في الأرض، وهذه سنة أبي القاسم. إذا بشرت بتليفون بخطاب بأخ بلغك خبر طيب ماذا تفعل؟ الله أكبر وخر ساجدا. هذه تسمى سجدة الشكر، لا يعرفها بين المؤمنين أكثر من واحد في الألف، والذين يعرفونها ولا واحد في الألف يفعلها إلا من ندر. لما هبطنا يا شيخ؟ كنا في علياء السماء علما ومعرفة وكمالا ونزلنا إلى الأرض، أهل الأرض ما يمكن أن يتفوقوا بهذه. أرأيتم الأصحاب ماذا فعلوا؟ الله أكبر فرحا بنعمة الله عز وجل. قال فرح جواز الفرح بفضل الله تعالى والتكبير عند حصول النعمة ورؤية الخير. خامسا معرفة أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين والأنصار وهما عبد الله والنعمان ابن مشيح، عبد الله المهاجر والنعمان الأنصاري المدني. قال ومن الأحداث بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأحب نسائه إليه، هذه مفرحة. بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأحب نسائه إليه، من هي هذه؟ هذه عائشة، هذه الصديقة، هذه حب رسول الله، هذه بنت أبي بكر الصديق. تعجبون أو لا تعجبون؟ يوجد بينكم من المسلمين من يلعنها، ومصيبتها أين يذهب بعقول البشر؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعلم الكفر والباطل وتلقنه ثم تعيش عليه لا تسأل. ويتهمون بالفاحشة. اسمعوا إذا قلت اليهود ما يقدمون على هذا والله العظيم، يتحاشون بيوت النبوة. ونحن لما هبطنا هذه حالنا. قال: ومن أحداث هذه السنة الأولى للهجرة النبوية المفرحة، من أحداث هذه السنة الأولى من الهجرة المفرحة لا المحزنة، بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال: إذ كان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وبنى بها في المدينة. لما ماتت خديجة كم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تشد عضده وتقوي من ظهره وساعده، ما حزن ولا كرب ولا تألم إلا وفرجت بكلمها الطيب وسيرتها الحميدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فلما حزن رغبه الصديق: أزوجك عائشة يا رسول الله، تجد فيها الأنس وتجد فيها ما يزيل وحشتك. هذا الصديق أبو بكر، الصديق أبو بكر جماعتكم يكفرونه. لما ما تسألون فقط يلقى عليكم الكفر والباطل تقبلونه؟ لما ما أنتم بشر؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: ومن أحداث هذه السنة الأولى المفرحة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، إذ كان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وذلك بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان عمرها إذ ذاك 6 سنوات. 6 سنوات. وقدمها الصديق الحبيب للحبيب: هذه تونسك يا رسول الله وتجد فيها العوض عن أم المؤمنين خديجة، وهي طفلة صغيرة. ومن هنا يجوز للأب أن يزوج ابنته في هذه السن أو أقل، ممكن تولد البنت في عامها الأول تقول تزوجني هذه يا فلان، قل نعم قابلنا واضينا حتى تبلغ ولا يخون ولا يخلف وعده، إلا إذا تغير سلوكه وهبط وأصبح شريرا وإلا تاركا للصلاة نعم، أما إذا بقي على نور وهدايته وممكن ينفق عليها ويكسوها كل عام ولا حرج. هذا يقوم به الأب. قال: وكان عمرها إذ ذاك 6 سنوات، وفي شوال من هذه السنة المباركة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بدار أبيها بالسنح نهارا، وهي بنت 9 سنين. بنت 9 سنين. لا تقول أنا ما نستطيع نعطي بنتي بنت 9 سنين صغيرة، لكن إن وجدت مثل رسول الله في لطفه وكمالاته لا تتحرج أبدا، أما الصعاليك من أمثالنا نعم تخاف على ابنتك. 9 سنين بنى بها فين؟ بالسلح في دار أبيها. قال وفي شوال من هذه السنة المباركة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بدار أبيها بالسنح نهارا وهي بنت 9 سنوات. وكان بعض الناس يتشاءمون بالبناء بين العيدين عيد رمضان وعيد الله، فردت عليهم عائشة بقولها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني؟ لا والله تفاخر. الآن ما في من يجعل الزواج في النهار أبدا ضد رسول الله، كل عرسكم بالليل صح ولا كذب؟ هذه الرسول تزوج بالنهار، زينب صلوا الظهر فتح الباب تعالوا تأكلوا طعام العرس، ونحن العرس في الليل لا يصلون المغرب ولا العشاء ولا الصبح. لا إله إلا الله، من صرفنا؟ ما ندري، اللهم إلا أن يكون الجهل، ما عرفنا. قال وكان بعض الناس يتشاءمون بالبناء بين العيدين، يعني من العرب من المدينة ومكة يتشاءمون إذا تزوجت المرأة ما بين عيد رمضان وعيد الحج، فقالت أنا تزوجت في شوال بين العيدين وأنا أفضل وأحسن نسائي بل العالم إن شئت أقول، أبطلت هذه العادة. فقالت فردت عليهم عائشة بقولها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني في المنزل. قال وهو كما قالت. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين قوله سألت رسول الله، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رجل سياسة لم تكتحي العين الدنيا بأسيس منه في العالم، أما ولده كان من العباد الزهاد يقوم الليل ويصوم النهار حتى أشفق عليه الرسول ورحمه. إذن ماذا يقول عبد الله؟ يقول سألت أنا بنفسي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب نسائه إليه، من هي أحب نسائك إليك يا رسول الله؟ لما يتدخل هذا التدخل؟ يريد أن يعرف أحب نساء يحبها بحب رسول الله، يجلها ويكبرها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عائشة بصراحة، عائشة وعن أحب أصحابه إليه فقال أبو بكر، فاز بها الصديق وأسرته. أتعرفون لا توجد أسرة في الإسلام أيام البعثة النبوية أسلم كل أفرادها إلى أسرة الصديق، نساء ورجال أجداد آباء وأولاد كل الأسرة أسلمت. أبو قحافة والد الصديق أسلم عام الفتح، كل الأسرة مؤمنة بخلاف باقي الأسرة، جد كافر أبوه كافر ابن كذا، أما هذه الأسرة كلها نور. هذا فضل الله. سأل عن أحب النساء قال عائشة، وعن أحب الأصحاب قال أبو بكر الصديق. ويدلك على ذلك استخلفه في الصلاة قيام ليصلي بالناس. قال ادعوا أبا بكر ادعوا. قالت أبو بكر رجل أسيف يبكي ما يصلي يصلي بالناس، وحاولت تخفي أمر والدها. قال لأنتنك صواحب يوسف ادعوا الصديق. فصلى بالناس ومعناه استخلفه في الدولة والدين معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما تقولون في من يكفر الصديق يبقى مسلم؟ من كفر مؤمنا فقد كفر. صعلوك مثلي كالناس في الشارع، مؤمن لو تكفره أنت كافر، خرج من الإسلام أو تكون لك بينة دليل. إذا قال المؤمن لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما لا محالة. إن كان كما قال نعم كذب هو الكافر. قال وفي دخول الحبيب صلى الله عليه وسلم على عائشة بالنهار رد على ما اعتاده الناس اليوم من الدخول بالليل دون النهار. الآن ما في رجل يدخل على مرته في النهار أبدا، العشاء في الليل والدخول في الليل. من يحيي هذه السنة من الحاضرين؟ ما نستطيع. ليه ما نستطيع؟ قال وليم بعد صلاة الظهر ما يجي العصر إلا وقد فرغوا ويدخل على عروسه بعد صلاة العصر. تخافون من الجيران والأمهات. قال نتائج وعبر لمن أراد أن يعبر إلى شاطئ السلامة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها كالآتي: أولا جواز العقد على البنت قبل بلوغها دون الدخول بها، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. جواز العقد عقد النكاح على الابنة، انتبهتم، وقبل بلوغها بالسادسة في العاشرة قبل بلوغها دون الدخول بها. الدخول لا بد وأن تكون قد بلغت. وبما يعرف بلوغ البنت؟ إما بالحيض وإما بالاحتلام وإما بإنبات شعر العانة، هذه ثلاث علامات، أو بخمسة عشر سنة. إيه قبل البلوغ ما يدخل بها. نعم، ما قلنا إياك أن تقيس رسول الله بالناس قبل البلوغ وهي صغيرة يؤذيها الفحل، ما تستطيع. ما فهمتني؟ على كل حال العقد جائز حتى في السنة الأولى، لكن الدخول عليها والخلوة بها لمجامعاتها لا بد من البلوغ. هذا الجماعة سنوا سن 18 سنة باطلا ومنكرا. المهم هذا الذي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا فضل عائشة على سائر النساء بحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا أكثر من غيرها، لا نتردد في هذا. ثالثا جواز الدخول على العروس نهارا، علمنا هذا، جواز الدخول على العروس بالنهار ليس شرطا بالليل، ولا معنى لتخصيص ذلك بالليل أبدا. رابعا إبطال وهم من توهم شؤم الزواج والبناء بين العيدين الفطر والأضحى، هذا وهم باطل، ما عندنا أيام فيها تشاؤم أبدا طول العام. خامسا فضل أبي بكر الصديق لحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحابه،